بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا أو كان كلام الشيخ رحمة الله عليه في بيان سبب سراية الخطأ من اللفظ إلى المعنى، سواء على مستوى تفاهم الإنسان مع غيره من بني جنسه، أو على مستوى تفكير الإنسان فيما بينه وبين نفسه. وقلنا أن الشيخ ذكر تمهيدا لبيان ذلك أن للأشياء أربعة وجودات: وجودان حقيقيان، ووجودان اعتباريان مجازيان، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. وقلنا أن الوجودين الحقيقيين هما الوجود الخارجي للشيء والوجود الذهني للشيء. وقلنا أن الشيخ في هذه المسألة تابع الفلاسفة واعتبر أن الصورة الذهنية التي تحكي عن الشيء وتكشف عن الشيء هي وجود حقيقي لهذا الشيء، إلا أنها وجود ذهني له في قبال الوجود الخارجي له، ولكل وجود من الوجودين آثار تخصه. ونحن تكلمنا بالأمس ما حول هذه الفكرة، وقلنا أن وجود الذهني أو الصورة الذهنية التي تحكي عن الشيء هي في الحقيقة وجود لماهية أخرى غير ماهية هذا الشيء الموجود في الخارج. نعم، تحكي وتكشف عن هذا الشيء الموجود في الخارج، ولكنها ليست وجودا حقيقيا له. وهذا الذي قلناه هو مراد بعض المتكلمين من إنكارهم للوجود الذهني. يوجد بحث في علم الكلام أنه حول الوجود الذهني، فترى أن الفلاسفة يثبتون الوجود الذهني، والمتكلمون أكثر المتكلمين لعله ينكرون الوجود الذهني. فليس مراد متكلمين من إنكار الوجود الذهني إنكار أن صور الأشياء تنطبع في ذهن الإنسان، وهذا المعنى لا ينكره أحد، لأنه إنكار انطباع صور الأشياء في الإنسان في ذهن الإنسان مساوق لإنكار العلم والقول بأن الإنسان لا علم له، وهذا خبثي البطلان. لا شك أن الإنسان يتعلق علمه بالأشياء الموجودة في الخارج وتنطبع صورها في ذهنه، فليس مرادهم من إنكار الوجود الذهني إنكار أن توجد الصور في الذهن وتنطبع في الذهن، وإنما مرادهم أن هذه الصور التي توجد في الذهن وتنطبع في الذهن ليست وجودات حقيقية للأشياء. يعني صورة النار التي تنطبع في ذهننا ليست وجودا حقيقيا لماهية النار، وإنما هي وجود حقيقي لماهية أخرى، ووجود مجازي لماهية النار، من باب أن هذه الصورة تحكي وتكشف عن النار الخارجية، فيقال أنها نار مجازا، وبالعرب بعلاقة الكاشف والمنكشف، بعلاقة الحاكي والمحكي، وليست نارا حقيقة. هذا هو مراد المتكلمين، أو لا أقل وجه من الوجوه المراد للمتكلمين عندما أنكروا الوجود الذهني. وصل من الكلام بالأمس إلى الوجود الثالث، قال الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطابع، قلنا أنه يوجد في هذا المجال نظرية قائلة أن الإنسان بطبعه اجتماعي، والمراد بكونه اجتماعيا بالطابع أنه ب بطبعه ميال الى التعاون مع بني جنسه. وهذه النظرية هي النظرية الرائجة بين الكثير من فلاسفة الغرب، ويوجد في المقابل نظرية أخرى، وهي أن الإسلام، أن الإنسان، طبعا البعض يتوهم أنه في مقابل الاجتماعي تقع كلمة الانعزالي، يعني لأنه فالبعض يتوهم أن النظرية المقابلة هي النظرية القائلة أن الإنسان بطبعه انعزالي ومتقوقع على نفسه ويميل إلى عدم التخالط مع بني جنسه، ولكن الواقع ليس كذلك. ما يقابل الاجتماعي هو الانتهازي والاستغلالي والتسلطي. فالنظرية الثانية قائلة بأن الإنسان بطبعه لا يميل إلى التعاون مع بني جنسه، الإنسان لو كلي ونفسه يميل إلى استغلال بني جنسه والطغيان عليهم والتسلط عليهم، وإنما يتنازل عن هذا الطبع الأول الموجود عنده ويتعاون مع بني جنسه لحكم الضرورة، لأنه توجد عنده حاجات لا يؤمنها له بنو جنسه إذا لم يؤمن لهم حاجاتهم. ولو أن الإنسان تمكن من تأمين جميع حاجاته من دون أن يتعاون مع بني جنسه لتسلط عليهم وقهرهم واستغلهم. وهذا القرآن الكريم يشير إلى ذلك في عدة مواطن، وهذا التاريخ البشري يثبت ذلك ويدل على ذلك بشكل واضح وجلي. الله عز وجل يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا رأى نفسه مستغنيا يطغى على الآخرين، لا أنه يميل إلى التعاون معهم التعاون معهم والاجتماعية معهم. على كل حال الشيخ قال أنه لما كان الإنسان اجتماعيا بالطابع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، يعني هنا الشيخ قلنا قوله مضطرا للتعامل والتفاهم، وقد يقال ان هذا يتنافى مع كون الانسان اجتماعي بالطبع، لان معنى كون الانسان اجتماعي بالطبع انه بطبعه يميل الى التعاون لا انه الضرورة تحمله على التعاون. قلنا يمكن ان نحمل الاضطرار هنا على الاضطرار التكويني، انه مضطر مش بمعنى انه الحاجة تحمله على التعاون، مضطر بمعنى مثل ما نقول أن النار مضطرة إلى الإحراق، يعني أن الإحراق مقتضى طبعها ومقتضى ذاتها، فمضطر للتعامل يعني التعامل مع بني والتفاهم مع بني جنسه هو مقتضى طبعه ومقتضى ذاته. فبناء على هذا التفسير تكون الواو العطف الموجود في قوله ومضطرة عطف تفسير، يعني بيان لمعنى كونه اجتماعيا بالطبع، أن الاجتماعية والتعاون مع بني جنسه مقتضى طبعه ومقتضى ذاته. وقد يكون مراد الشيخ لا من الاضطرار معناها الحقيقي مو الاضطرار التكويني، فيكون قد أشار إلى كلتا النظريتين في ماذا؟ كلتا النظريتين في مجال الإنسان، النظرية القائلة أنه الاجتماعي بالطبع، والنظرية القائلة أنه استغلالي بالطبع إلا أنه يتعامل مع بني جنسه بالضرورة وبحكم الضرورة. على كل حال ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه بالنهاية سواء كان اجتماعيا بالطبع أو استغلاليا بالطبع، بالنهاية لابد له من التعامل مع بني جنسه ولابد له من التفاهم معهم، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير حتى يتم التعاون بينه وبين جنسه، لأنه من دون التفاهم لا يمكن التعاون بين بني الجنس. والطريقة الأولية البدائية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها، يعني إذا أراد ماء يحضر الماء، إذا أراد نارا يوجد النار، وما يحضر يحضر الماء للشخص الذي يريد منه ماء. اي يعني مو لا مش دائما. افرض مثلا انه يريد الماء الذي عند هذا الشخص، كمية الماء الذي عنده، فكيف يفهمه انه يريد الماء الذي عنده؟ يحضر مقدارا قليلا من الماء، مو يعني مش دائما ان المقدار الشيء الذي يحضره يفي بغرضه فيلزم من احضاره انتفاء الحاجة الى التفهيم. هذا ممكن انه لو اعتمدنا هذا الاسلوب، لو كان الاسلوب المعتمد في التفاهم هو احضار الاشياء الخارجية بنفسها، في كثير من الموارد يلزم من احضار الشيء الخارجي بنفسه انتفاء الحاجة الى التفهيم، لانه انا بكون بدي مقدار قليل من الماء، فاذا احضرته لك ماكو حاجة الى ان افهمك لان الماء الذي اريده حضر. ولكن احيانا لا، هذه الطريقة تفي. فلنفرض انه عندك انت مقدار كثير من الماء وانا احضرت قليلا حتى افهمك اني اريد الماء الذي عندك. ولكن المشكلة في هذا الاسلوب ليس من هذه الجهة فقط، وانما من جهات اخرى، انهما اولا احضار الاشياء الخارجية يستلزم عناء ومشقة كبيرة، وثانيا كثير من الاشياء الخارجية لا يمكن احضارها، كثير من الاشياء لا يمكن احضارها، اما لانها لا وجود حسي لها، معاني مجردة. فمش كل المعاني التي يحتاج الانسان الى تفهيمها للاخرين معاني حسية، كثير من المعاني معاني مجردة لا وجود حسي لها، لا وجود مادي لها، او لها وجود حسي ووجود مادي ولكنها لا يمكن احضارها، الجن والملائكة، او لها وجود حسي ووجود مادي ويمكن ان تدرك ببعض الحواس الخمس، ولكن لا يمكن احضارها للانسان كالجبال والبحار والمشاكل. هذا الاسلوب يواجه مشاكل كثيرة، وممكن ان يفي هذا الاسلوب بالتفاهم بين بني البشر في موارد جزئية، اما ان يكون اسلوب عام للتفاهم بين بني البشر فهذا الاسلوب غير واف اصلا. لذلك قال: والطريقة الاولية للتفهيم هي ان يحضر الاشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير باحدى الحواس فيدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، لانه احضار الاشياء الخارجية فيه عناء ومشقة وتعب، على انها لا تفي بتفهيم اكثر الاشياء والمعاني، اما لانها ليست من الموجودات الخارجية، ان المراد ليست من الموجودات المادية التي يمكن ان يقع عليها الحس وينالها الحس، اما لانها معاني مجردة، او لانها معاني مادية ولكن غير محسوسة، او لانه لا يمكن احضارها كالجبال والبحار والانهار وما شابه. فاذا هذه الطريقة الاولية البدائية لا تفي بالتفاهم، فالهم الله تعالى الانسان طريقة سهلة من جهة وسريعة من جهة في التفهيم، بأن منحه قوة الكلام والنطق. كيف منحه قوة الكلام والنطق؟ الله زوده بالآلات التي يحتاج إليها لتقطيع الصوت، لتقطيع ماذا؟ لتقطيع النفس الذي هو أمر ضروري بالنسبة للإنسان. الإنسان متنفس بالضرورة بالاضطرار، هذا عملية التنفس عملية غير اختيارية للإنسان. الله زود الإنسان بالآلات التي يحتاجها من قبيل الشفتين واللسان والحنجرة ومشاكل، والتي تخوله وتمكنه من أن يقطع النفس إلى مقاطع صوتية. هذه المقاطع الصوتية هي الحروف الهجائية، ومن خلال التركيب بين الحروف الهجائية يكون الإنسان الألفاظ، ثم يضع كل لفظ من هذه الألفاظ لمعنى من المعاني. فإذا وضع الإنسان لكل معنى من المعاني لفظا يخصه، إذا أراد أن يفهم هذا المعنى أتى باللفظ الذي يخص هذا المعنى. قال: فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم، بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. بعبارة أخرى، منحه القوة على الكلام والنطق وزوده بماذا؟ وزوده بالآلات التي يحتاج إليها في سبيل تقطيع النفس إلى مقاطع صوتية هي الحروف. هذه الحنجرة، هذا اللسان، هاتان الشفتان، كلها آلات نستخدمها في نطقنا، آلات نستخدمها لتقطيع نفسنا إلى مقاطع صوتية، كل مقطع منها يشكل حرفا هجائيا، ومن خلال التركيب بين هذه الحروف تتكون الألفاظ. قال: وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه، يعني إلى تفهيمه، لفظا خاصا ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. خلوا وضح النقطة قليلا. قلنا نحن الإنسان ببركة الأدوات التي منحها الله له قطع النفس إلى مقاطع صوتية، هي المقاطع كناية عن حروف هجائية، يعني هذا الصوت أه وحرف هجائي، ب ت س، هذه الحروف الهجائية كلها مقاطع صوتية، وركب بين هذه المقاطع الصوتية باب، تكون لفظ قلم، تكون لفظ آخر كتاب، تكون لفظ ثالث، ثم وضع لكل معنى من المعاني التي يريد تفهيمها للآخرين لفظا يخصه. شو وظيفة اللفظ؟ نحن قلنا الطريقة الأولية البدائية شو هي؟ أن أحضر الموجود الخارجي بنفسي. فإذا أردت أن أفهمك أني أريد كتابا، أحضر الكتاب خارجا. عندما أحضر الكتاب خارجا ما الذي يحصل عندك؟ تنطبع صورة الكتاب في ذهنك، تخطر صورة الكتاب في ذهنك. فإذا التفهيم، عملية التفهيم قائمة على أن المعاني الموجودة في نفسي أريد أن أخطرها في ذهنك. يوجد معاني في نفسي وأنت لا تستطيع أن تعرف ما في نفسي، فهذه المعاني الموجودة في نفسي. وعليكم السلام ورحمة الله، خيلي ممنون. هذه المعاني الموجودة في نفسي أريد أن أخطرها في ذهنك. إحضار الشيء خارجا يخطر في ذهنك صورته. الآن اللفظ يقوم مقام إحضار الشيء خارجا. فإذا قلت كتاب، لفظ الكتاب بعد أن وضعته أنا للمعنى المخصوص وهو معنى الكتاب، صار لفظ الكتاب يؤدي نفس وظيفة إحضار الكتاب خارجا. فكما أن إحضار الكتاب خارجا يؤدي إلى خطور هذا المعنى في ذهنك، فكذلك قولي كتاب يؤدي ويسبب إلى خطور معنى الكتاب في ذهنك. فوظيفة نابت الألفاظ مناب الوجود الخارجي للشيء، وأدت وظيفة الوجود الخارجي للشيء. طبعا إما فالآن من هو الواضع؟ في خلاف بين الأصوليين أن الواضع هو الإنسان، أو الواضع هو الله، أو أن الواضع هو الإنسان بإلهام من الله عز وجل، أو أن اللغة الأصلية والأساسية وضعها الله وبقية اللغات فرعها الإنسان. هذا بحث أصولي ومفصل في علم الأصول ولا يرتبط الآن بما نحن فيه. المهم أن نعرف حقيقة الوضع وحقيقة العلقة القائمة بين اللفظ والمعنى. أما من الذي أوجد هذه العلقة وأنشأها هذا خص لا يرتبط ببحثنا المنطقي. قال ليحضر المعاني بالألفاظ. ليحضر المعاني يعني بعبارة أخرى ليخطر المعاني في أذهان الآخرين بسبب الألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. يعني بدلا من أن تكون الطريقة المستعملة في سبيل إخطار المعاني هي إحضار الأشياء بنفسها، هو يقوم بإخطار المعاني عبر الإتيان بألفاظها الخاصة بها، عبر ماذا؟ الإتيان بألفاظها الخاصة بها. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني. أحسن الصور الذهنية، وأنا بقول لك ليخطر المعاني، لأنه ما بس قول إحضار المعنى في ذهن السامع، هذه العبارة نختصرها بكلمة إخطار المعنى. إخطار المعنى يعني إحضاره في ذهن السامع. ليحضر المعاني أو فقل ليخطر المعاني بالألفاظ يعني بسبب الاتيان باللفظ، يكون الاتيان باللفظ هو الوسيلة لإخطار المعنى بدلا من إحضارها أي من إحضار المعاني بنفسها. شو المراد بنفسها؟ مراده بنفسها يعني عبر إحضار وجودها الخارجي. فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار يعني إحضار المعنى باللفظ إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى. وعلاقته به في الذهن، وعلاقة اللفظ بالمعنى في الذهن، بصير في بين اللفظ والمعنى ارتباط علقة ذهنية. هاي العلقة الذهنية هي التي تجعل ماذا؟ اللفظ سببا لإخطار معنى، هي التي تجعل وجود اللفظ في الذهن سببا لخطور المعنى في الذهن. هالعلقة من أين نشأت يا إخوان؟ برجع بعيد وبكرر، نشأت من الوضع، لأنه يا إخوان قبل أن يضع الواضع لفظ الباب لهذا المعنى ما كان في علقة بين لفظ الباب وهذا المعنى، كان نسبة لفظ الباب إلى جميع المعاني سيئة، صح ولا لا؟ يعني نسبة لفظ الباب إلى هذا المعنى وإلى النار وإلى الماء وإلى الكتاب نسبة واحدة، ما في، ليس للفظ الباب أي اختصاص بمعنى من المعاني دون المعاني الأخرى، نسبته إلى جميع المعاني نسبة واحدة. فلما جاء الواضع وقال وضعت لفظ الباب لهذا المعنى صار للفظ الباب نحو اختصاص بهذا المعنى، ووجد بين لفظ الباب وهذا المعنى علقة ذهنية ونحو ارتباط في الذهن، ولذلك صار ماذا؟ الاتيان بلفظ الباب سببا لخطور معنى الباب في أذهاننا. فإذا العملية التي يمارسها الواضع، سواء أكان الواضع هو الإنسان أم الله عز وجل، العملية التي يمارسها الواضع هي عملية تخصيص اللفظ بالمعنى. أقول هذا اللفظ وضعته لهذا المعنى، هذا اللفظ خصصته بهذا المعنى، هذا اللفظ جعلته علامة لهذا المعنى. الآن يا أخوان، حقيقة العملية التي يقوم بها الواضع مختلف فيها بين الأصوليين. يعني ما هو العمل الذي يقوم به الواضع والذي يؤدي إلى وجود العلقة بين اللفظ والمعنى؟ في خلاف بين الأصوليين. بعضهم يقول بنظرية الاعتبار أن الواضع يعتبر اللفظ دالا على المعنى، والقائلون بنظرية الاعتبار يختلفون ما هي الصيغة الاعتبارية، يعني يعتبر اللفظ دالا على المعنى أو يعتبر اللفظ علامة على المعنى أو غير ذلك من الصيغ الاعتبارية المختلفة التي يذكرونها. البعض ما يقبلون نظرية الاعتبار مثل السيد الخوئي، يقولون بنظرية التعهد، البعض يقولون بالقرن الأكيد. توجد نظريات مختلفة في تفسير العملية التي يقوم بها الواضع. نحن هنا في المنطق لا يهمنا أن نعرف طبيعة العمل الذي يقوم به الواضع. أيا كان العمل الذي يقوم به الواضع، بالنهاية هذا العمل يؤدي إلى حصول علقة ذهنية بين اللفظ والمعنى، ارتباط ذهني بين اللفظ والمعنى، نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. فإذا رجاء ركزوا معي، نحن ما بهمنا ما هو العمل الذي يقوم به الواضع، نحن بهمنا نتيجة العمل. نفهم انه في علقة، في ارتباط، في اختصاص بين اللفظ والمعنى. هذه العلقة، هذا الارتباط، هذا الاختصاص نشأ بسبب الوضع اللي هو العملية التي يقوم بها الواضع. هذه العملية التي يقوم بها الواضع ما هي؟ تفصيلها موكل إلى محله من علم الأصول. وبعبارة علمية، نحن عندما نتكلم عن الواضع لا نتكلم عن الوضع بالمعنى المصدري، وإنما نتكلم عن الوضع بالمعنى اسم المصدري. إذا تذكرون أنا قلت أن المعنى المصدري نريد به الحدث المنتسب إلى فاعله، المعنى اسم المصدري نريد به النتيجة والأثر المترتب على هذا الحدث الذي صدر من فاعله. فنحن عندما نتكلم عن الوضع لا نتكلم عن الوضع بالمعنى المصدري، لا نتكلم عن طبيعة العمل الذي يقوم به الواضع، نتكلم عن الوضع بالمعنى اسم المصدري. الأثر الذي يتحقق، النتيجة، نتيجة عمل الواضع ما هي؟ وجود العلقة. نتيجة العمل الذي يقوم به الواضع أيا كان هذا العمل هو أنه توجد علقة بين اللفظ والمعنى. فنحن عندما نقول الوضع نقصد هذه العلقة، الوضع بالمعنى اسم المصدر، هذه العلقة وهذا الارتباط وهذا الاختصاص القائم بين اللفظ والمعنى. عندما نقول أن إحضار المعنى في الذهن بسبب الألفاظ ببركة الواضع، نريد أن إحضار المعنى في الذهن بسبب اللفظ هو ببركة العلقة القائمة بين اللفظ والمعنى أيا كان سبب نشوء هذه العلقة. يا أخوان، المطلب في الأصل، الشيخ المظفر نبه أنه هذا المطلب ليس من مباحث علم المنطق، من مباحث علم الأصول، لذلك عم حاول ك كرر وجيب عبائر مختلفة ولكن مضمونها واحد لحد ليه تتوضح الصورة في أذهانكم. قال واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن منه الإنسان بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن، وهذا الارتباط القوي ينشأ. الآن يا أخوان، الآن طلعنا من الوضع بالمعنى اسم المصدر، فهمنا أنه سبب إحضار المعنى باللفظ هو الوضع، هو العلقة، هو الوضع بالمعنى اسم المصدر، يعني هو العلقة والارتباط القوي بين اللفظ والمعنى. الآن يريد الشيخ أن يشير إشارة إلى الوضع بالمعنى المصدري، إلى ماذا؟ إلى سبب نشوء العلقة، إلى سبب نشوء الارتباط والاختصاص اللي هو نحن سميناه الوضع بالمعنى المصدري. قال وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع تارتان وكثرة الاستعمال أخرى، هذا ما يسمونه بأن الوضع، برجع بحط بين عرضين بالمعنى المصدري، ينقسم إلى وضع تعييني ووضع تعيني. الوضع، الفرق بين الوضع التعييني والوضع التعيني أن الوضع التعييني تابع للقاصد، أما الوضع التعيني فينشأ بسبب. فإذا الفرق بين الوضع التعييني والوضع التعيني أن الوضع التعييني تابع للقاصد، أما الوضع التعيني فينشأ بسبب كثرة الاستعمال حتى لو لم يكن الوضع مقصودا مستعملين. يعني أنا إذا ولد لي ولد وقالوا لي ماذا سميته، فقلت سميته زيدان، هذا وضع تعييني، لأن مرد قولي سميته زيدان إلى قولي عينت له لفظ زيدان وخصصت له من بين الألفاظ الموجودة في اللغة هذا اللفظ، فهذا الوضع وضع تعييني. فكل من يعلم بعد ذلك بأن هذا الوالد وضع لولده لفظ زيد، سمى ولده باسم زيد، عين لولده لفظ زيد، كل من يعلم بعد ذلك بهذا إذا سمع لفظ زيد ينتقل ذهنه إلى المعنى. فالانتقال هنا من اللفظ إلى المعنى سببه ماذا؟ سببه العلم بالواضع، العلم بأن من بيده تعيين اللفظ عين هذا اللفظ من بين هذه الألفاظ لهذا المعنى. الآن لأنه بد يكون من بيده تعيين اللفظ، إذا غير الوالد قال سميته زيدا ما أحد يكترث ويعتني، لأنه ليس من شأنه أن يسمي هذا الولد، ولا من شأنه أن يتابع على اللفظ الذي يختاره ويعينه. مثل أنه اللي بيخترع آلة جديدة بيده أن يسميها، المخترعين بيدهم أن يضعوا الأسماء لمخترعاتهم، فإذا قال سميت هذه الآلة كذا وعينت لها اللفظ الكذائي، فكل من علم بالواضع علم بأن من بيده تعيين اللفظ عين هذا اللفظ لهذا المعنى، إذا سمع ماذا؟ إذا سمع اللفظ فإنه ينتقل ذهنه إلى المعنى. تفضل.
حط لفظ أولا شيء يدخل اللفظ يكون موجود
والهودي مش أحيانا بيكون لفظ
هذا كان موجود لفظ
أول ما وضع ما كان موجود، أول ما وضع لفظ الباب ألف هذا اللفظ ووضع لهذا المعنى. ولكن الآن مثلا أحيانا نضع ألفاظ نحن نبتكرها، ما له وجود سابق وجود، مثل والله اللي بتسمي فلنفرض يخترع اسما جديدا ويضعه لولده، اسم لا وجود له في اللغة العربية. ومرة لا نستفيد من الأسماء الموجودة ونضعها لهذا الولد. فمش مشكلة أن اللفظ موجود سابقا أو ليس موجود سابقا، المهم أن من بيده تعيين اللفظ يعين هذا اللفظ لهذا المعنى. هان عملية تعيين هذا اللفظ لهذا المعنى، تخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى، هان عملية هي عملية الوضع. كل من علم بذلك ماذا؟ علم بالوضع. هذا طبعا صار وضع بالمعنى، أي بمعنى المصدر. تعيين هذا اللفظ لهذا المعنى، عم نحكي عن الوضع المنتسب إلى فاعله، تخصيص هذا اللفظ بهذا المعنى هي عملية الوضع. فالأب عندما يسمي ولده زيدا يعني وضع لفظ زيد لهذا الولد. الآن كل من يعلم بالوضع ينتقل من سماع اللفظ إلى المعنى، هذا بسموه وضع تعييني تابع لقصد الواضع ولإرادته واختياره. وفي عندنا نوع آخر من الوضع، قسم آخر للوضع بالمعنى المصدري، اللي هو الوضع التعيني اللي هو غير تابع للقصد والإرادة والاختيار، وهو أن يكثر استعمال لفظ معين في معنى معين، فيؤدي ذلك إلى حدوث علقة وارتباط بين هذا اللفظ وهذا المعنى في الأذهان، فيصير سماع اللفظ سببا للانتقال إلى المعنى. إذا بنسميه وضع تعيني. ليش؟ لأنه نشأ بسبب كثرة الاستعمال ولم يكن إيجاد العلقة مقصودا للمستعملين، ليش؟ لأنه إذا أردنا هذا وضع بالنهاية، إذا أردنا بالوضع مطلق ماذا؟ مطلق إيجاد العلقة ولو بدون قصد واختيار، فساعتها نقول الوضع ينقسم إلى وضع تعييني وهو إيجاد العلقة عن قصد واختيار، وضع تعييني وهو إيجاد العلقة بدون قصد واختيار. يعني نريد بالوضع بالمعنى المصدري مطلق ما يكون سببا لوجود العلقة بين اللفظ والمعنى. هذا السبب قد يكون سبب له دخل الاختيار والقصد له دخل فيه، وقد يكون سببا الاختيار والقصد لا دخل له فيه. فالمهم بالوضع التعيني في عنا كثرة استعمال تؤدي قهرا إلى نشوء علقة بين اللفظ والمعنى. بتقلي طيب كثرة استعمال تؤدي إلى نشوء علقة، يعني هذا الاستعمال سابق على العلقة. خب كيف عم نستعمل اللفظ بالمعنى وما في علقة؟ ها منقول بداية يستعمل اللفظ في المعنى بمعونة القرائن، التفتوا كيف؟ ولكن وقت اللي بتكثر هالاستعمالات هيدي بتنشأ علقة بين نفس اللفظ ونفس المعنى، ولا نعود محتاجين إلى القرائن في تفهيم هذا المعنى من هذا اللفظ، يصير نفس هذا اللفظ دالا على هذا المعنى. يعني ما تشكلوا علينا وتقولوا انتوا عم تقولوا بالوضع التعيني كثرة الاستعمال تؤدي إلى نشوء العلقة، معناتها بس عم يستعملوا اللفظ بالمعنى ما في علقة، مع عدم وجود علقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى كيف عم نستعمل اللفظ بالمعنى؟ نقول نعم، بداية ما بيكون في علقة، بداية يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى بمعونة قرائن، كل استعمال من الاستعمالات يبتني على قرين معينة هي التي جعلت هذا اللفظ مؤديا لهذا المعنى. ولكن وقت اللي بتتكثر الاستعمالات، عندما تتكثر هذه الاستعمالات ينشأ قهرا نحو ارتباط بين نفس اللفظ ونفس وبس ينشأ هذا الارتباط تزول الحاجة إلى القرائن، ويصير اللفظ بنفسه مؤديا لهذا المعنى. هذا بسموه الوضع التعيني. ذيك يعني انا ما بدي فوت بمبحث الوضع بكل تفاصيله لانه حيجي انحاء الدليل. ذيك دليلة طبيعية. ذيك دليلة طبيعية. وهي يعني اقرب ما تكون بالدليل الذاتية. ليست مبنية على الوضع اصلا. سيأتي ان شاء الله في محله. لا الوضع التعيني مثل فلنفرض اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلنفرض مثلا انه شخص من الاشخاص لقبناه بلقب معين. افرض شخص مثلا من الاشخاص في قرية من القرى مرة مثلا قلت لك هل رأيت مثلا فلنفرض مثلا لا نريد فد لقب في لقب يعني فيه مثل ما يقولون يشعر برفعة او ضعف مثلا اي لقب من الالقاب مثلا زينون او فلنفرض مثلا بطة او مشاكل الالقاب الدارجة في القرى. ففي المرة الاولى عندما استعمل هذا اللقب في هذا الانسان لابد ان ماذا لابد ان هذا اللفظ مش موضوع لهذه الذات. لابد ان ماذا لابد ان اعتمد على قرين معين حتى افهمك اني اردت من لفظ بطة ماذا تلك الذات اللي هو زيد اسمه زيد. هل رأيت بطة؟ لابد ان اعتمد على قريني حتى افهمك اني اردت من لفظ بطة زيد لان لفظ بطة مش موضوع لتلك الذات. وكذلك في الاستعمال الثاني والثالث والرابع لابد ان اكون قد اعتمدت على قريني في تفهيم هذا المعنى من هذا اللفظ. ولكن وقت اللي بيكثر استعمال هذا اللفظ في تلك الذات شو بصير بعدين؟ تزول الحاجة الى القرائن وينشأ اختصاص بين لفظ بطة وهذه الذات بحيث تصير اذا قلت بطة يخطر في الذهن مباشرة هذه الذات من دون معونة اي قرين. فهو اصل الوضع التعيني مبني على هذا النقطة انه تكون هناك استعمالات كثيرة بمعونة القرائن اولا ثم شيئا فشيئا ينشأ اختصاص بين اللفظ بين نفس اللفظ والمعنى فتزول الحاجة الى القرائن. فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن اللي هو الوضع بالمعنى اسم المصدر. بس نحكي عن الارتباط والعلقة يعني الوضع بالمعنى اسم المصدر. كيف بده يحصل؟ قلنا اما بسبب كثرة الاستعمال اللي هو الوضع التعيني او بسبب ماذا الوضع التعييني اللي هو تخصيص اللفظ للمعنى وتعيين اللفظ للمعنى. واضح؟ وهذا يحتاج الى علم بالوضع. بالوضع التعييني نحتاج الى علم بالوضع. لانه اذا اب من الاباء خصص لفظ زيد لولده وعين لفظ زيد لولده ولم نعلم انه سمى ولده زيدا فاننا لا ننتقل من سماع لفظ زيد الى تلك الذات او الى ذلك المعنى. فشرط حصول الانتقال من اللفظ الى المعنى بالوضع التعييني هو العلم بالوضع هو العلم بالوضع. فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده يعني يصبح اللفظ عند الذهن كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ. ليش؟ لشدة الالتصاق لشدة الارتباط بينهما اي يصبحان عنده كشيء واحد. لا انهما شيء واحد حقيقة. اللفظ شيء والمعنى شيء اخر. فاذا احضر المتكلم اللفظ فكأنما احضر المعنى بنفسه للسامع. لذلك الان عندما اقول لك شربت ماء فأني أحضر كل شيء فعلته أني أحضرت الألفاظ. وأنت عندما تسمع هذه الألفاظ وتحضر تتصور هذه الألفاظ ذهنك ينتقل مباشرة إلى انتقال ماذا؟ إلى ينتقل مباشرة إلى المعاني التي وضعت لها هذه الألفاظ، وكأنك تراني أمامك أشرب الماء. ما في فرق بين أقول لك شربت ماء وبين أن تراني أشرب الماء، كلاهما يؤدي نفس الشيء، وهو إخطار هذا المعنى في ذهنك. فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، مثل المثال الذي أعطيته لكم، مرة أقول شربت ماء ومرة تراني أشرب الماء، ما في فرق. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى، ولذا يعني بسبب هذه العلقة القوية بين اللفظ والمعنى، قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه. ليش؟ لأنه بالنسبة للسامع المعنى يلحظ وينظر إليه بالنظر الآلي مش الاستقلالي. السامع عندما يسمع الألفاظ، فإذا السامع عندما يسمع الألفاظ لا ينظر إلى الألفاظ نظرة موضوعية، ينظر إليها نظرة طريقية. اللفظ بالنسبة إليه مجرد قنطرة يعبر من خلالها إلى المعنى. ولذلك كثيرا ما ترى الإنسان عندما يسمع الألفاظ يغفل عن الألفاظ ويلتفت إلى المعاني. لذلك قل من تتكلم أمامه بكلام ويتمكن من إعادته بحرفيته، وإنما يعيده بمعناه. ليش؟ هذا منبه أن تركيز الإنسان والتفات الإنسان حين الاستماع يكون منصبا على المعاني، وأن التفاته إلى الألفاظ إنما هو التفات طريقي آلي مجرد قنطرة يعبر من خلالها إلى المعنى. لذلك ترى إذا طلبت منه أن يعيد ما قلته يأتي بنفس المعنى، ولكن لا يستطيع أن يأتي بنفس الألفاظ. بل ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمعه. خواص اللفظ، لا اللفظ له خواص. يعني أحيانا اللفظ يؤتى به بطريقة غير صحيحة، يتلفظ بطريقة مثلا غير واضحة، أو يكون هناك خطأ إعرابي في الكلام، خطأ نحوي. ترى أن السامع لا يلتفت إلى هذه الأمور. ليش؟ لأنه ينفذ من الألفاظ إلى المعاني، غالبا لا يلتفت، غالبا لا يلتفت، كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع لافظ. تلاقي الإنسان إذا كان مشدودا إلى متكلم معين ومهتما بما يقول قد لا يلتفت إلى الألفاظ أصلا، ولا إلى خواص الألفاظ، في خطأ نحوي، في خطأ تصريفي، في مشكلة بنطقه، أصلا لا يلتفت إلى شيء من ذلك. ليش؟ لأنه مع أنه ينتقل إلى المعنى بواسطة، ولكن الالتفات إلى اللفظ التفات طريقي مجرد قنطرة يعبر من خلالها إلى المعنى، مش التفات موضوعي استقلالي. وزبدة الماخض، وبالتالي هذا بأيد شو؟ بأيد الارتباط الوثيق بين اللفظ والمعنى. لولا الارتباط الوثيق ما كان الإنسان ماذا؟ يغفل عن الألفاظ ولا يرى إلا المعاني. وزبدة الماخض، أن هذا الارتباط، طبعا يا أخوان بدي أقول مسألة نبه عليها، أنه الإنسان نحن منقول إذا خلي ونفسه، الإنسان إذا خلي ونفسه خب لا يلتفت إلى الألفاظ، يكون التفاته الأصلي إلى المعاني، ولكن إذا قصد الإنسان يستطيع أن يلتفت إلى اللفظ، أو بعبارة أدق يستطيع أن يلتفت إلى المعنى في طول التفاته إلى اللفظ. لذلك وإن كان يعني هذا قد يضاعف شيئا ما من الالتفات إلى المعنى، ولكن يمكن الجمع بين الأمرين. طبعا في طولية، يعني ألتفت إلى المعنى في طول الالتفات إلى اللفظ. مثل أنا عم بسمع خطبة لخطيب معين، ألتفت إلى المعاني ولكن في نفس الوقت ألتفت إلى الألفاظ، وأنه يوجد أخطاء نحوية عنده، وأنه يوجد خطأ في النطق، أو أستمع إلى قارئ القرآن إذا كنت مثلا أدرس التجويد فأركز على المعنى، وفي نفس الوقت ماذا ألتفت إلى اللفظ وكيفية النطق بالحروف. فالالتفات إلى المعنى في طول الالتفات إلى اللفظ ممكن، ولكن هذا يأخذ جزءا من الانتباه والالتفات إلى المعنى، ولكن يمكن الجمع بين الأمرين. نعم، الإنسان إذا خلي نفسه أصلا يغفل عن اللفظ ويكون كل تركيزه منصبا على المعنى، ولكن إذا أراد أن ينتبه إلى اللفظ مع انتباهه إلى المعنى يمكنه ذلك. وكذلك المتكلم إذا أراد أن يلتفت إلى اللفظ مع التفاته إلى المعنى كذلك يمكن. بتلاقي المتكلم مع أنه هو الذي يخطر في باله أولا، المتكلم بعكس السامع، السامع الذي يخطر عنده أولا هو اللفظ ثم ينتقل منه إلى المعنى، المتكلم يخطر عنده أولا المعنى ثم ينتقل منه إلى اللفظ ويطلق اللفظ، ولكن برضو يستطيع أن يختار اللفظ الذي يريده وأن يراعي الحركات الإعرابية والقواعد النحوية أثناء كلامه. فإذا الالتفات إلى اللفظ مع الالتفات إلى المعنى ممكن للمتكلم وللسامع، ولكن غالبا الإنسان إذا ما كان عنده اهتمام لمراعاة هذه الأمور أصلا لا يلتفت إلى اللفظ، وإنما يكون كل تركيزه منصبا على المعنى، متكلما كان أم سامعا. وزبدة المخض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد. هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.